الحمد لله. أما بعد، في أصل التذكرة المعنعن قبل المدلس، صحيح، لكن في المذكرة المدلس قبل المعنعن، لأنه في الحقيقة أن المعنعن لا يفهم تماما إلا إذا فهم المدلس. يقول رحمه الله: التدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. الحديث المدلس تعريفه دقيق. المدلس له صورتان: الصورة الأولى أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. إذن هناك سماع، سمع منه فلان، لقي فلانا وسمع منه، ثم روى بعد ذلك أحاديث لم يسمعها منه. طيب، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو عمن لم يسمع منه. إذن هناك انتفاء للسماع، موهما يعني يظهر للسامعين أنه سمع منه. إذن هو لم يسمع منه أصلا، لم يسمع منه أصلا، ولكنه حدث عنه على طريق الإيهام، أنه أوهم أنه سمع منه. طيب، نريد مثالا حتى يتضح الأمر. عندنا الآن زيد له شيخ وهو عمرو، معذرة بقى على سوء الخط. زيد وعمر، زيد هذا هو الراوي التلميذ، وعمر هذا هو الشيخ. زيد لقي عمرا وسمع منه، سمع منه 10 أحاديث، 20 حديثا، أيا كان، ثم تغيب عن المجلس، تغيب عن المجلس، وهذا المجلس روى فيه عمرو مثلا 10 أحاديث. وزيد هذا له صديق وهو بكر، الذي سمع هذه 10 في غياب زيد هو بكر، زيد لم يسمع. ثم جاء زيد فسمع هذه 10 من بكر عن عمرو، يعني أخذ حديث شيخه بماذا؟ بواسطة. معايا ولا لا؟ طيب، لكن زيدا لا يحب أن ينزل، يعني يقول: أنا لو حدثت عن صديقي عن شيخي هذا نزول، وأنا لا أحب هذا. فماذا يفعل؟ يسقط الواسطة ويروي عن شيخه بصيغة محتملة، يسقط بكرا لا يسميه في الإسناد، لكنه يروي عن شيخه مباشرة، يقول عن عمرو، أو قال عمرو، أو أن عمرا قال، إلى آخر. هذه كلها تسمى صيغ موهمة، موهمة للسماع. يعني الآن زيد معروف بأنه لقي عمرا وسمع منه، فعندما يروي عنه بهذه الصورة فالأصل أنه يحمل على السماع وهو لم يسمع. طيب، هذه الصورة الأولى، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. اتضحت يا جماعة ولا لا؟ الصورة الثانية دقيقة إلى حد ما، لم يسمع منه، هذا أيضا زيد وهذا عمرو. زيد لم يسمع من عمرو أصلا، تمام، قد يكون معه في نفس العصر ولم يلقه أصلا، وقد يكون لقيه وقابله لكن لم يسمع منه شيئا. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى لم يلق، والصورة الثانية لقي ولم يسمع. تمام، إما هذا وإما ذاك. لم يقابل عمرا بتاتا في أي بلد أو في أي كذا، أو لقيه فعلا ولكن لم يسمع منه شيئا. طيب، الآن زيد سيروي عن عمرو بطريقة توهم أنه سمع منه، بنفس القضية عن أو قال إلى آخر. قضية الإيهام هنا مهمة جدا، لأن زيدا قد يكون معروفا بأنه لم يلقى عمرا، ولكن يحدث عنه بالصيغة المحتملة بدون إيهام، يعني يعرف الحاضرون كلهم أن زيدا لم يسمع من عمر. واضح؟ طيب، لكن لو كان المستمع لا يدري، ففي هذه الحالة عندما يقول زيد عن عمر يوهم أنه سمع من عمر، وخصوصا في هذه الصورة، في صورة إيش؟ أنه لقي ولم يسمع، لأن اللقاء غالبا يكون معه السماع. طيب هو قابله، قابله في المسجد، قابله في أي مكان، ولكن لم يسمع منه شيئا. إذن هنا صورتان، هذه هي الأولى وهذه هي الثانية. إذا كانت الصورة هكذا أو هكذا فهذا يسمى تدليسا، والحديث هنا يسمى مدلسا. نعم. طيب، هنا شيء يحتاج إلى شرح. لا بد من تحقق الإيهام في الصورتين جميعا، عرفنا الصورة الأولى والثانية، لا بد من تحقق الإيهام. الإيهام يعني ماذا؟ عندما يروي الراوي تلك الأحاديث عن ذلك الشيخ يتوهم السامع أنه قد سمعها منه. طيب، انتبه للآتية هذه، هذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. انتبه حتى لا يتداخل عليك الأمر، هذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي الذي تكلمنا عنه قلنا ماذا؟ مثلا صورة اللقاء وعدم السماع، أنه لقيه ولكن لم يسمع منه شيئا، فهذا قلنا مرسل خفي، صحيح؟ طيب، من أين يأتي التدليس الآن؟ لو كانت، فإن تحقق فيها قيد الإيهام كانت تدليسا، وإلا كان إرسالا خفيا. لهذا وضعنا خطا تحت قضية الإيهام، هذا مهم جدا، وهذا يعرف بالقرائن عند المحدثين. المحدثون يعني بفضل الله تعالى غربلوا الروايات وغربلوا أحوال الرجال، نسأل الله تعالى أن يجزيهم عن الأمة خيرا. فالقضية عندهم بالقرائن والمعلومات، يذهبون إلى هذا كيف تحدث، يذهبون إلى هذا كيف حدث فلان، بحث وتفتيش. فإذا تبين لهم أن زيدا روى عن عمر وهو لقيه ولم يسمع منه شيئا، لكن لم يتوهم السامع أنه سمع، خلاص هذا يسمى مرسلا خفيا. لكن لو أوهم، لو كان السامع يظن أو يتوهم أنه قد سمع منه، فهذا يسمى تدليسا. طيب، الآن التدليس على قسمين، طبعا هو له أقسام متعددة، لكن الذي يعنينا الآن هذان القسمان. القسم الأول تدليس الإسناد، وهو ما سبق شرحه، يعني قضية زيد وعمر وبكر وهذه الأشياء، هذا كله يسمى تدليس، تدليس إيش؟ إسناد. نعم. التدليس الثاني هو تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ يعني هو يحدث عمن سمع منه، هو شيخه وحدث عنه بما سمع منه، لم يفوته شيء، لكنه ماذا فعل؟ غير اسمه أو صفته عند السامعين. مثال: شيخ هذا هو عمرو ابن بكر، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه الأعرج، وبلده مصر. طيب، السامعون لا يعرفون أن زيدا هذا شيخه عمرو إلا بهذا الاسم فقط، باسمه واسم أبيه. يعني من شيخك يا زيد؟ عمرو بن بكر، والناس تعرف هذا. لكن يأتي زيد أحيانا يقول حدثنا أبو عبد الله الأعرج، والناس لا تعرف إلا ماذا؟ إلا عمرو بن بكر، هو مشهور عندهم باسمه واسم أبيه، فهو الآن كناه وأتى بلقبه، أتى بكنيته ولقبه، قال حدثنا أبو عبد الله الأعرج. طبعا الناس تتحير، من أبو عبد الله الأعرج هذا؟ فهذا يسمى تدليس شيوخ. أو يقول حدثنا أبو عبد الله المصري، تمام، نفس القضية. أو يقول حدثنا عمرو المصري، نفس القضية. المهم أنه يصف شيخه بأوصاف تعميه على السامعين، لا يعرفون ما هي حقيقته أصلا. تمام، إذن تدليس الشيوخ فيه سماع ولا ما فيه؟ ها؟ فيه سماع، لكن التدليس أين؟ في صفة الشيخ أو اسمه. طيب، بقية كلامه رحمه الله، قال في أصل التدليس هو مكروه، يعني هذا أول الكلام، قال هو مكروه، ثم قال في تدليس الشيوخ هو أخف. طيب، أولا التدليس الذي هو تدليس الإسناد هو مكروه على حد تعبيره رحمه الله. قال إنه مكروه لأن هناك من الرواة من شاء الله تعالى فعلوا هذا التدليس، وهم كبار حفاظ وكبار، ووقعوا في هذا الشيء الذي يسمى تدليسا، بل منهم من وجد في هذا نوعا من الشهوة، والله المستعان، يعني شهوة السماع، شهوة العلو، شهوة التعمية في المشايخ، هذا موجود. فالواقع أن الأئمة ذموا التدليس جدا، حتى لو قيل إنه حرام لما كان بعيدا. والمصيبة لو كان الساقط ضعيفا، كيف يعني؟ يعني احنا قلنا الآن زيد أخذ عن بكر عن عمرو، ثم أسقط بكرا. طيب، بكر هذا لو هو ضعيف، ها، مصيبة. لماذا؟ لأن الخبر أساسا ضعيف، الذي يرويه ضعيف عن ثقة، فالحديث في النهاية ضعيف ولا صحيح؟ ها، الحديث في النهاية ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، لأنه جاء من رواية بكر. فإذا جاء زيد فأسقط هذا الضعيف وروى عن شيخه مباشرة، إذا صار ثقة عن ثقة، واضح؟ فهنا مصيبة، مشكلة. فهذا بحمد الله تعالى لم يفعله أحد إلا الواحد والاثنان، ولهم تأويلات، لكن بفضل الله تعالى هذا ليس شائعا في المدلسين. طيب، نفس القضية أيضا في تدليس الشيوخ، قد يكون الراوي ضعيفا فيصفه بغير صفته المعروفة. يعني هو الآن زيد هذا لقي عمرو بن بكر وأعجبه حاله، له سمت وهدي وما شاء الله شيء طيب، وربما يكون على السنة إلى آخر، لكن هو من ناحية الحديث ضعيف، حفظه ضعيف، لا يحتج به، فماذا يفعل؟ يقول لو أنني قلت عمرو بن بكر، الناس ستعرف جميعا أنه ضعيف، لأنه معروف باسمه هذا واسم أبيه أنه ضعيف، فماذا يفعل؟ يقول أبو عبد الله المصري، والناس تتحير، من أبو عبد الله المصري هذا؟ إذن هو كناه، كن الضعيف، ذكر كنيته ونسبته حتى لا يبين حقيقته، واضح؟ وهذا أيضا بحمد الله تعالى نادر جدا في المدلسين، لكن العلماء ذكروا هذا حتى يعرف. طيب، لماذا التدليس في الشيوخ أخف؟ لأن ذكر الواسطة وإن كانت غير واضحة خير من عدم ذكرها بالكلية، لأنك إذا لم تعرف، إذا لم يذكرها بالكلية، ستبحث أنت بحثا شديدا من هذا الساقط وأنت لا تعرفه أصلا. لكن إذا ذكر الواسطة ولكن عما فيها، فذكره باللقب والكنية أو بالكنية والنسبة إلى آخره، فهذا إلى حد ما يوجب نوعا من التوضيح، لكن البحث في النهاية أنك تعرف من هذه الذات، من هذا الشخص ستبحث فيها. فأنت الآن ستبحث في شخص موجود، هذا أخف من أن تبحث في شخص ماذا؟ مفقود، واضح؟ والحمد لله تعالى أئمة الحديث جزاهم الله تعالى عن الأمة خيرا بيّنوا هذا كله بفضل الله تعالى، المدلس والمرسل وكل شيء بفضل الله تعالى مبين، وهذا من حفظ الله تعالى للسنة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ما قال نزلنا القرآن، إنما قال الذكر، والذكر يشمل القرآن والسنة. تمام. طريقة الحفظ تختلف. الله تعالى حفظ القرآن من خلال النقل المتواتر، وحفظ السنة من خلال أئمة الحديث الذين بحثوا وفتشوا ويعني وضعوا القوانين والأصول حتى يعرف الناس كيف يميزوا حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. في آخر التدليس المدلس من قسم الضعيف ولا الصحيح، من قبيل الحديث الضعيف. لماذا؟ لعدم اتصال الإسناد، هو أسقط الواسطة فالإسناد غير متصل أصلا، حتى وإن كان متصلا عموما، يعني هو سمع من شيخه ومعروف هذا، فهو من هذه الناحية متصل، لكن في هذا الحديث المعين ليس متصلا. طيب، متى نقبل رواية المدلس؟ في تدليس الإسناد عرفنا أن الصورة هكذا. متى نقبل التدليس؟ إذا قال زيد حدثنا عمرو، أو سمعت أي شيء يدل على ماذا؟ يدل على السمع، عرفت؟ وخصوصا إذا كان زيد هذا ثقة، لأنه لو كان كذابا فهذه قضية أخرى تماما، لكن هو الآن ثقة وقال حدثنا عمرو، إذن خلاص نقبل الرواية ثقة عن ثقة، وهذا يصرح بالسمع. إذن الذي يدلس تدليس الإسناد لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسمع. طيب، بالنسبة لتدليس الشيوخ، إذا عرفت الواسطة وتبين أنها ثقة، يعني الآن هو قال أبو عبد الله الأعرج وبحثنا وجدنا أنه عمرو ابن بكر، وعمر هذا ثقة، خلاص ما في بأس، تقبل الرواية. إذن تقبل رواية المدلس تدليس الإسناد عندما يصرح بالسماع. والذي يدلس تدليس الشيوخ متى؟ عندما نعرف الواسطة، لأنه يقول حدثنا، صحيح؟ هو يقول حدثنا، يصرح بالتحديث، ولكن نحن لا نعرف من هذا الشيخ الذي حدث عنه، فإن بحثنا عنه وتبين أنه ثقة فالحمد لله تقبل الرواية. ننتقل الآن إلى الحديث المعنعن، سيفهم إن شاء الله تعالى ما دمنا قد فهمنا المدلس. يقول: هو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان. تمام. إذن المعنعن مأخوذ من عن، ولا يلزم أن تكون العنعنة في جميع الإسناد. إذا كانت في راو واحد فقط فهذا يسمى معنعنا، تمام؟ طيب من باب أولى لو قال عن عمرو عن بكر عن محمد فهذا يكون أيضا معنعنا. إذن لا يشترط في المعنعن أن يكون في جميع الإسناد، بل يكفي أن يكون في موضع واحد فقط. طيب هذا سهل. الآن ننتقل إلى الصعب. يقول هو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. طيب قبل هذا نقول حكم عن حكم أن، أو حكم أن حكم عن، وكذلك قال. كل هذه صيغ ليست صريحة في السماع، فالمعنعن هو ما فيه عن أو ما يقوم مقامها. طيب نأتي الآن إلى حكم المعنعن. المعنعن فيه مشكلة. المفروض أن الراوي يصرح بالسماع من شيخه كما هو هنا، لكن الآن هو يقول عن. طيب هل سمع ولا لم يسمع؟ هذا إشكال، هل سمع أو لم يسمع؟ الصيغة ليست صريحة. فالعلماء والأئمة قالوا هذه الصيغة أو هذا المعنعن يقبل بثلاثة شروط. الشرط الأول المعاصرة، يعني أن يكون الراويان في عصر، في عصر إيش؟ واحد، يعني تابعي مع تابعي، تابع تابعي مع تابع تابعي، وهكذا. المعاصرة أن يكون الراويان في عصر واحد. إمكان اللقاء هذا مهم جدا، وأقل من ينتبه إليه والله المستعان. طبعا أعني من طلبة العلم، المشايخ طبعا والعلماء لا يفوتهم هذا يعني. فإن كان اللقاء ما معناه؟ المعاصرة موجودة ولكن لم يحدث لقاء، لم يحدث لقاء. المشكلة لو أنه فسر الإمكان بالمعاصرة، يعني ما دام في عصر واحد فهو ممكن، نقول هذا إمكان عقلي، هذا إمكان عقلي، هذا في عصر وهذا في نفس العصر، إذن عقلا يجوز أن يسمع هذا من هذا. لكن نحن لا نتكلم عن العقل، نتكلم على الواقع، عن الواقع الموجود. هو عاصره صحيح، لكن هل لقيه أم لا؟ هذه هي المسألة. طيب الآن عندنا زيد في البصرة، وعندنا بكر في مكة، وكلاهما في عصر واحد، يعني تابعي مع تابعي. زيد هذا ما موطنه؟ استيقظ، البصرة. بكر ما موطنه؟ مكة. طيب حتى يحصل لقاء، إما أن يخرج هذا من البصرة إلى مكة، وإما أن يخرج هذا من مكة إلى البصرة، صحيح؟ وخصوصا البراءة من التدليس هذا سنرجع إليه. فإذا روى زيد عن بكر، إذا كان في بلد واحد من هذين البلدين فهذا هو إمكان اللقاء. لكن إذا علم أن زيدا كان في البصرة لم يخرج منها، وبكر كان في مكة ولم يخرج منها، فهنا إمكان عقلي لكنه ليس إمكانا واقعيا، ليس هو الواقع. هذا لم يخرج من بلده وهذا لم يخرج من بلده، فأين يلقاه؟ أين يسمع منه؟ فالعلماء أيضا غربلوا هذه الأشياء، والأئمة عرف فلان هذا في أي بلد كان، خرج ولا لم يخرج، كل هذا موجود بفضل الله تعالى. الشرط الثالث البراءة من المصيبتين، التدليس والإرسال الخفي. إذن الآن فهمنا التدليس هو الذي شرحناه، والإرسال الخفي شرحناه قبل ذلك. إذن لو كان زيد عن بكر هذه عنعنة، لكن معروف أن زيدا هذا إيش؟ مدلس. إذن لا تحمل العنعنة على ماذا؟ على الاتصال، لا تحمل على السماع. أو إذا كان زيد مع بكر لقيه ولم يسمع منه شيئا وقال عن، هذه العنعنة تقبل أو لا؟ لا تقبل، لأنه إرسال خفي إذا كان لم يوهم كما قلنا في الكلام. طيب إذن لابد أن يكون هذا بريئا من التدليس والإرسال الخفي. فإن كان الأمر كذلك، يعني المعاصرة موجودة وإمكان اللقاء موجود وليس هناك تدليس ولا إرسال، العنعنة محمولة على ماذا؟ على السماء والصحة، وهذا هو ما عليه أهل العلم. تمام؟ مفهوم يا جماعة ولا لا؟ طيب انتهى الدرس، الحمد لله.